الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكرنا في الحديث السابق ان الاحرام بالحج يجوز على وجوه، اما ان الذي يحرم يكون مفردا بالحج، او يكون متمتعا بالعمره الى الحج فياتي بالعمره في اشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك، وهنا هذا المتمتع وهذا جائز. كذلك القارن الذي يخرج بحج وعمره معا يلبي في وقت الاحرام لبيك عمره وحجه او حجه وعمره. يجوز ايضا الاحرام المطلق ويجوز المعلق. الاحرام المطلق يعني لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك قبل ان يطوف البيت يحول هذا الاحرام اما عمره واما حج واما بحسب ما يريد ان يصنع في المنازل. او الاحرام المعلق يقول لبيك احراما كاحرام فلان، يكون يحج مع انسان هو اعلم منه ويريد ان يقتدي به فيقول ذلك، وهذا الاحرام المعلق ذكرناه قبل ذلك وفعله اصحاب او بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ويظل محرما ولكونه ساق الهدي فجعله قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حجه الوداع خرجوا من المدينه، منهم من اهل العمره ومنهم من اهل بحج ومنهم من اهل باثنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المدينه قد اهل بالحج، وجاء له جبريل في وادي العقيق عند بعد ذي الحليفه وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه، فصار قارنا صلوات الله وسلامه عليه. ففيه انه ادخل العمره على الحج ولكن قبل ان يصل الى البيت، ما كانش وصل البيت الا في الوادي العقيق. ولذلك يختلف العلماء في من اراد ادخال العمره على الحج بعدها بدا في طواف البيت، فالذي عليه الجمهور انه لا يجوز ذلك لانه لن يزيد شيئا، هو عمل الحج او اعمال الحج التي يعملها. لو كان العكس انه بيعمل اعمال عمره فادخل عليه الحج فادخل الكبير على القليل، ولكن العكس فالجمهور على انه لا، انه لن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد احرامه، بعد احرامه في الحليفة احرم بالحج ثم ادخل العمر عليه وهو هناك في وادي العقيق. ذكرت انه يجوز لمن اراد انه او احرم بالحج وبدا قبل الطواف بالبيت يجوز انه يفسخ ذلك الى نيه العمره فيصير معتمرا، وبعد ما ينتهي من اعمال العمره يتحلل ثم يحرم بالحج بعد ذلك، هذا جائز اتفاق. الخلاف في انه اذا بدا بالطواف واكمل الطواف وسعى بين الصفا والمروه ممكن يفسخ هذه الاعمال اللي كان نوى بها الحج، نوى بالسعي سعي الحج وكان الطواف بالبيت كان طواف القدوم بالنسبه له، هل يجوز ان يفسخ ذلك ويجعل هذه عمره؟ ذكرنا انه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك فدل على الجواز، والا فكان الاصل انه لما طاف بالبيت طواف مش طواف ركن طواف قدوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها عمره فدل على انه يجوز ذلك، يبقى هنا خرج عن الاصل من كونه بدأ بشيء لم ينوه ركنا في الحج ولا ركنا في العمرة وصار ركنا فيها بجعله له ذلك، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة، يبقى مثل هذا يجوز لنص أو ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الذي يعتمر ثم يحل هو معتمر في أشهر الحج وبعد ذلك يحرم بالحج هذا المتمتع، فالمتمتع يجوز للمكي ولغير المكي أن يتمتع. المكي الإنسان الذي هو من أهل مكة أو المستوطن بها المقيم بها، هذا المكي يجوز له أن يتمتع بعمرة الحج وغيره يجوز له ذلك، لكن حيث أن المكي ليس عليه دم في ذلك، ليس عليه دم في ذلك، غير المكي عليه الدم الواجب في ذلك، يبقى لا يكره للمكي التمتع والقران وإن تمتع لم يلزمه دم، إن تمتع المكي لم يلزمه دم، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك الذي ذكره من تفصيل في هدي أو بدل هذا الهدي قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى الإنسان اللي غير مقيم في المسجد الحرام هذا الذي عليه ذلك، هذا المتمتع الذي يلزمه دم. أما أهل الحرام فلا يلزمهم دم لهذه الآية، ولأن ما كان النسك قربة من النسك قربة وطاعة في حق المكي، ولأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق المكي أو غير المكي كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد. التشكيل هنا يتصلح ما كان من النسك قربة، ما كان هو قربة خبر كان صلح التشكيل بتاعه، وطاعة في حق غير المكي كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد. وإنما لزم الغريب الدم لأنه ترفه بالتمتع فيلزمه الدم. يبقى هنا نقول أن الإنسان اللي مقيم في مكة الله سبحانه وتعالى جعل له ميلة مقيم في الحرم وهو يطوف على طوف البيت في كل وقت يقدر على ذلك. الذي يأتي من بعيد هذا اللي بالنسبة له المناسك يعملها مرة في العمر أو يعملها في حلف ما يتيسر له، فالذي هو مقيم فلم يجعل الله عز وجل عليه الدم في ذلك. الذي أتى من خارج كل فترة يأتي بحج أو عمر هذا الذي عليه الدم لزم الغريب الدم لأنه ترفه بالتمتع فيلزمه الدم. والمكي أحرم من حجة وعمرة من ميقاته الأصلي، من ميقات المكي ميقات مكة، وإن كان هو لا تلزمه عمرة المكي، فإن فعل ذلك فهنا لا يلزمه الدم بتمتعه من العمرة إلى الحج وإن جاز له أن يفعل ذلك. والآية معناها فمن تمتع فعليه الهدي إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم، إن كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه. إذا هذا المتمتع الذي يلزمه الدم، القارن كذلك يلزمه الدم إلا أن يكون مكيا، القارن يلزمه الدم إلا أن يكون مكيا. المكي ليس عليه دم، القارن جاء من عمرة وحج، المتمتع عمرة وحج، المتمتع يحل بين العمرة إلى الحج فيترفح بذلك ويترفح بإسقاط أحد السفرين، ما سافرش مرة للحج ومرة للعمرة. القارن كذلك تمتع بأنه أسقط أحد السفرين، تمتع بكونه عمل المناسك الحج ودخل فيها العمرة. المكي ما سافرش ولا غيره، هو مكانه هنالك، مكانه هنالك. فإذا كان في التمتع لا يلزم دم فالقران كذلك لا يلزم المكي الدم فيه. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والقارن متمتع على هذا المعنى. إذا هنا إحنا ذكرنا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وذكروا أنه كان قارنا، وذكروا أنه كان متمتعا صلوات الله وسلامه عليه. فهو كان مفردا هذا صحيح، أما خرج من المدينة كان مفردا، صار قارنا في وادي العقيق أدخل العمرة على الحج صار قارنا، كان متمتعا. القران يسمى بالتمتع أيضا للمعنى الذي فيه، نقول التمتع الترفه بالشيء، التسهيل تسهل شيئا، فهنا كان متمتعا بأنه في سفرة واحدة فعل العمرة والحج في نصف واحد كان مغنيا عن الحج والعمرة. يبقى التمتع هنا على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. يبقى على ذلك القارن يطلق عليه متمتعا بهذا المعنى، فيبقى المتمتع عليه دم سواء كان متمتعا على هذا المعنى في نصف بأنه اعتمر في أشهر الحج ثم تحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك في أيام، أو أنه قرن بين الاثنين بين العمرة والحج فكأنه ترفه بإسقاط أحد السفرين، كذلك عمل نسكا واحدا ونسك الحي في الحج فأزل عن العمرة وعن الحج. القارن المتمتع بالعمرة إلى الحج بدليل أن علي رضي الله عنه لما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بالحج والعمرة ليعلم الناس أنه ليس المنهي عنه، أنه ليس المنهي عنه، كأنه حمله على المعنى اللغوي أن القران فيه التمتع على ما ذكر. في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعثمان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فكان عثمان اجتهاد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقبله اجتهد في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان ينهى عن المتعة، وكان يخشى على من معه انه وجد فيهم يعني شيء من التفريط او التفصيل، فقط انه لو اذن لهم ان يعتمروا ثم يتحللوا ثم يحرموا بالحج انه يتحلل بين العمر والحج ولا يزال على ذلك حتى يفسد على نفسه حده. لكأن سيدنا عمر نظر يعني أنه ممكن يفسد على نفسه الحد لو أنه أبيح له أمر النساء بخليه بعيد عن النساء لغاية ما ينتهي من حده. لكن العلة التي نظر إليها عمر رضي الله عنه عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قالوها له على وجه التعدد، ومع ذلك أمرهم بالتمتع صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد منه رضي الله صلى الله عليه وسلم، وليس نسخا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من حق أحد أن ينسخ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى على ذلك سيدنا عثمان أيضا قال بذلك ونهى عن المتعة أو عن العمرة اللي في هذا الوقت، إنه يعمل عمرة في وقت الحج. فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عنها؟ والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان اضطرارا. فقال عثمان: دعنا منك. عثمان كان مجتهدا رضي الله عنه، فاجتهد في شيء لشيء رآه فاجتهد في ذلك، ولكن علي وجد أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تترك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. لا، ما مش اللي أنت بتقوله. فلما أن رأى علي ذلك أهل به ما جميعا، أهل به ما جميعا. إذا هو كان ينهى عن المتعة فأهل به ما جميعا، فالصورة صورة إيه؟ القران، صورة القران. بعد ذلك أن القران كان يطلق عليه المتعة في هذا المعنى الذي ذكرناه، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين. القارن بدل ما هيسافر العمر على المسافر الثاني للحج، هو سفر واحد عمل فيه الاثنين، فهذا ترفه وهذا تمتع، فلزمه دم كالمدمتان. وإذا علم الدم فعليه صيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع كالمتمتع، سواء المتمتع اللي لا يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع على ما حياته من تصوم. من شرط وجوب الدم عليه ألا يكون من حاضر المسجد الحرام في قول جمهور العلماء. إذا هنا المكي إذا عمل إذا تمتع بعمر الحج أو كان قارنا فلا يجب عليه الدم في ذلك، ويجوز منه القران ويجوز منه التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من حاضر المسجد الحرام؟ لأن الحاضر المقيم القاطن المستوطن به، إذا هم أهل الحرام اللي صاروا اللي هم أهله، أو اللي قدموا واستوطنوا ومكثوا فيه، هؤلاء أهل الحرم. ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، ومن بينه وبين مكة يعني يعتبر من أهل مكة ما فيش مسافة القصر، حيث أنه ما يقالش المسافر من مكان إلى مكة. يجب على المتمتع الدم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لوجوب دم التمتع شروط، فنقول يجب دم التمتع، يبقى هنا في شروط ننتبه لها. أول شرط أن لا يكون من حاضرين المسجد الحرام كما ذكرنا، وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، يبقى اللي في الحرم أو اللي قريب من الحرم، بحيث أنه لو ركب سيارة وتوجه الحرم لا يقل شاطر إلى الحرم، يبقى على ذلك هذا من حاضرين المسجد الحرام. من قيل في حق هذا مسافر من المكان إلى الحرم، هذا ليس من حاضري المسجد الحرام. طيب، هذا الإنسان إذا كان له مسكنان أحدهما في حد القرب والآخر بعيد، له مسكنان، مسكن في مكة أو قريب من مكة، مسكن آخر بعيد عنها في المدينة في جدة في غيرها بعيد عنها، حيث أنه حيركب مواصلة ويكون مسافرا من مكان إلى مكان. فإذا كان مقامه بأحدهما فله حكم، ممكن يكون له بيت في مكة ومقيم فيه، وبيت آخر في المدينة يروح له كل ما يسافر، يبقى هنا الأصل أنه مكين. فإذا استوى مقامه بهما وكان أهله وماله في أحدهما دائما، استوى بيقعد هنا شوية وهنا شوية، ولكن أهله وأولاده وماله في مكة، هذا مكين. أهله وأمواله وأولاده في المدينة، هذا مدني ليس مكين، يبقى الحكم للمكان الذي هو فيه أو أهله وماله فيه. إن استوي في ذلك وكان عزمه رجوع إلى أحدهما فالحكم له. إذا كان استوى أمره له مال وله أهل في مكة وكذلك في المدينة، وعزمه أنه لا حيقعد في المدينة بعد ذلك على طول مثلا أو في البلد في بلد أخرى، إذا تابع لهذا الذي عزم أن يكون فيه، عزمه أن يقيم في مكة بعد ذلك فهو في هذا المكان. طبعا بشرط أن يكون ابتداء هو له مسكن فيه من الأول، بخلاف من ذهب ليستوصل، ذهب الإنسان في موسم الحج مثلا نيته أن نعمل الحج ويستوطن في المسجد الحرام، هذا ليس من حاضر المسجد الحرام، لا يكون حاضرا من المسجد الحرام إلا بإقامته، هذا لم يقصد بعد هنالك. يبقى ده اللي احنا بنتكلم عنه، ده أفضل له بيت وله مال هنالك، ويقيم بين هذا المكان وبين مكان آخر بعيد على مسافة السفر. فإذا كانت نية هذا الإنسان أنه يبقى في هذا المكان الذي في مكة فله حكم المكي، نيته أنه يغادر ويذهب إلى هناك وله حكم. طيب لو استوطن غريب مكة فهو حاضر، لو استوطن يعني جاء من بلدي قعد بقاله في مكة أشهر بقاله سنين في مكة وناوي أنه هو يمكث فيها رسولي بهذا من حاضر المسجد الحرام، لكن الإنسان ذهب في موسم الحج حتى ولو نيته أنه يقيم بعد ذلك، لما يبقى يقيم يطلق عليه انه من حاضر المسجد الحرام. لو قصد الغريب مكه فدخلها متمتعا ناويا الاقامه بها بعد فراغه من النسكين او من العمر، او نوى الاقامه بها بعدما اعتمر فليس بحاضر، فلا يسقط عنه الدم، فلا يسقط عنه الدم. يقول ابن المنذر اجمع العلماء على ان من دخل مكه بعمره في اشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من مكه انه متمتع، يعني وعليه دم وعليه دم. يبقى هذه الصورة انه ذاهب للنسك. إيه لو كان اصلا هو استوطى مكة قبل هذا النسك كنا نقول هذا من حضيض مسجد الحرام، لكن لا، ده ذاهب لهذا النسك يبقى حكمه الان انه غريب قادم اليها، اساق قادم اليها، يلزمه دم اساسه. فاذا اقام وحج بعد ذلك من قابل وهو مقيم ذلك ناوي الاستقال واعتمر بعد ذلك هذا متمتع من اهل المسجد الحرام لا يلزمه. يبقى الشرط الأول لوجوب دم التمتع أن لا يكون من حاضرين المسجد الحرام. الشرط الثاني أيضا لوجوب دم التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهر الحج فلا يلزمه الدم. أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحج، إذا هنا هذه أشهر الحج. فلو أنه اعتمر في رمضان، إذا هنا اعتمر في أشهر الحج ليس في أشهر الحج، إذا هذا عمل العمرة وصار حلالا بعد ذلك. بدأ في الحج الآن في أيام الحج هنسميه مفرد، يقول هذا مفرد للحج، إذا على ذلك هذا لا يلزمه دم لأنه ليس متمتع. إذا ممكن يفرق بين إنسان وإنسان يوم واحد، واحد اعتمر آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس، وآخر اعتمر في أول يوم من شوال أو أول ليلة من شهر شوال. الأول هذا مفرد إذا حد من سنته، الآخر متمتع إذا حد من سنته. يبقى لو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهر الحج ثم حج في سنته لم يلزمه دم، والذي قال جمهور العلماء لأنه لم يجمع بين نسكين في أشهر الحج فلم يلزمه دم كالمفرد. ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحج لم يجب عليه الدم. هنا المقصد أنه أحرم بهذه العمرة قبل أشهر الحج، يبقى الإحرام بها في رمضان، أحرم في رمضان، ذهب فرضنا ذهب هنا في آخر رمضان في الليالي الأخيرة وأراد يعمل العمرة ما تمكنش منه، هو محرم ولم يتمكن بسبب مرض، مكث في الفندق بتاعه لغاية ما خلص رمضان ودي العيد ابتدى يعمل المناسك، لكنه محرم، إحرامه كان في غير أشهر الحج، الآن بيعمل المناسك في أشهر الحج لكن البدء كان في غير أشهر الحج. فلو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحج لم يجب عليه الدم، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، تتم العمرة بغير الإحرام، وإحرامه من المناسك كان في غير أشهر الحج وقد أتى به في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم التمتع كالطواف، لم يلزمه دم التمتع كالطواف. هذه المسألة مش متفق عليها، مش متفق لكن فيها خلاف، ولذلك يقول الإمام أحمد عمرته في الشهر الذي أهل واحتد بقول جابر السابق، ولأن الإحرام نسك يعتبر العمرة أو من أعمالها، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. يبقى هنا بيعتبر الشهر اللي أهل فيه هو دي العمرة بتاعته، حتى لو كان أكمل مناسك العمرة في أشهر الحج، ولكن بدأ العمرة أنت في رمضان يبقى الشهر الذي أهل به عمرته عمرة رمضان. عند أبي حنيفة إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهره فليس بمتمتع، وإلا فمتمتع. عند الإمام أبي حنيفة كأنه ينظر للأغلى، هذا الذي ذهب وأحرم في رمضان لبيك عمرة، طاف بالبيت 4 أشواط، ثم بعد ذلك كأنه حدث له شيء فلم يطف، وتأخر لغاية ما دخل عليه شهر شوال فأكمل الثلاث الباقي. يقول لنا إن طاف للعمرة 4 أشواط في غير أشهره فليس بمتمتع، وإلا فمتمتع لأنه إفسادها بوطء بعد الأربعة عنده، كأنه ينظر لأن الأربعة عند الأكثر مناسك الطواف، والطواف هذا الركن إن عند أبي حنيفة السعي بين الصفا والمروة واجب وليس ركن من الأركان، هذا واجب وليس ركن، فكأنه نظر إن الركن الأعظم في العمرة إيه؟ هذا أحرم وركنها الطواف بالبيت، فعمل أكثر الطواف، يبقى يأمن بعد ذلك أنه يطأ الحريم، وأنه لو وطأ بعد الانتهاء من الطواف العمرة بتاعته عمرة صحيحة، باعتبار أن السعي بين الصفا والمروة عنده هذا واجب وليس ركن من الأركان. يقول النووي: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهره فالأصح عند الشافعية أنه ليس عليه دم التمتع، وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة وأحمد وإسحاق وداود والجمهور، وقال الحسن والحكم وابن شبرمة يلزمه. وهنا البعض من العلماء قالوا بأنه يلزمه كالإمام أبي حنيفة وقبله الحسن وابن شبرمة، وذهب البعض الآخر أو الجمهور إلى أنه لا يلزمه، وهو الراجح فيها، الراجح أن الإحرام بالعمرة هذا نسك، هذا نسك، والذي لم يحرم لم يدخل في النسك بعد، فهذا فعل نسكا للعمرة في غير أشهر الحج يبقى الحكم له. طبعا لو أنه أهدى للبيت هديا خرج من هذه المسألة من الخلاف اللي فيها، لكن أراد فيها ما ذكرنا أنه إذا أحرم في أشهر الحج هذا الذي يلزمه، أحرم في غير أشهر الحج حتى لو عمل المناسك بعد ذلك فلا شيء. دي هتيجي مسألة في صورة إنسان ذهب هنالك قبل غروب شمس ليلة آخر ليلة من رمضان، قبل غروب الشمس فأحرم بالعمرة، بالإحرام كان قبل غروب الشمس، فلما بدأت الطواف كانت غرب الشمس وقالوا العيد بكرة، صار الآن في ليلة ليلة العيد من شوال، يبقى دخل الأشهر الحرم في ذلك أو أشهر الحد في ذلك، يبقى الحكم لأنه أذى بالإحرام في رمضان وليس في أشهر الحد فلا دم عليه. الشرط الثالث لوجوب دم التمتع أن تقع العمرة والحد في سنة واحدة، هذا واضح من الكلام، نقول هذا مترصف بإسقاط الثقة. يبقى هنا لو أنه اعتمر في هذا العام في شهر شوال، العام الذي يليه عمل الحد مش هنقول هذا متمتع، لا، ده لابد يكون الاثنين في سنة واحدة، وهذا في سنة غير السنة الأخرى. لو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم، سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد، سواء أقام بمكة، يعني هنا كأن الصورة اللي ممكن إنسان يشكل عليه أمرها أنه اعتمر في سنة نسيه في شهر شوال ومكث هناك في مكة لغاية العام الذي يليه، هذا العام ما حدش، العام الذي يليه حج، هل يقال هذا مقيم في هذا المكان دخل في شهر من أشهر الحج وعمل عمرة والآن يحج في أشهر الحج يلزمه دم التمتع؟ الصواب أنه لا يلزمه. رواه أبي شيبة عن سعيد بن مسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج، فإن لم يحضوا من عامهم ذلك لم يهدوا شيئا، فإن لم يحضوا من عامهم ذلك لم يهدوا شيئا. هذا الدليل على أن الذي هو متمتع ويلزمه الهدي هو الذي يعتمر في أشهر الحج ويحض من عامه الذي هو فيه. الشرط الرابع لوجوب دم التمتع، نقول هذا يجب عليه دم التمتع إذا كان هذا الإنسان قلنا ألا يعود إلى الميقات لأن أحرم من حج من نفس مكة واستمر، يبقى هنا إذا ما رجعش إلى الميقات، لكن لو أن هذا الإنسان أحرم ذهب هناك بعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة ورجع إلى بلده أو رجع إلى الميقات أو توجه إلى المدينة ومكث هناك لغاية أيام الحج ثم أحرم من المدينة لميقات المدينة، يبقى هذا سافر سفرا آخر، ما هو جمع في سفر واحد بين العمرة وبين الحج، يبقى هذا مفرد، هذا مفرد. يبقى الشرط الرابع أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة استمر، فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة أو إلى مسافة مثله وأحرم بالحج فلا دم، أو إلى مسافة مثله أو إلى مسافة أكبر منه. يبقى هذا الإنسان لو أنه أحرم بالعمرة من الجحفة وتوجه هنالك فعمل العمرة في شهر شوال، خرج من مكة وتوجه إلى المدينة، وبعدين من ميقات المدينة من ذي الحليفة عمل منافق الحج، يبقى ذي الحليفة أبعد من الجحفة. يبقى على ذلك ذي الحليفة فوق 450 كيلو منها وبين مكة. الجحفة بينها وبين مكة لو رابط حوالي 220 كيلو، المسافة أطول. إذا كان فيها مثلها في المسافة أو أكثر منها، أو أنه أي نقاط موقف الأخرى أتى به بالمنافق، يبقى على ذلك هذا مفرد وليس متمتع. لو عاد إلى النقاط الذي أحرم بالعمرة منه أو إلى مسافة مثله وأحرم بالحج فلا دم. ولو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى الميقات محرما سقط الدم. ودي فيها خلاف بين الشافعية وبين الحنابلة. عند الحنابلة أنه إذا أحرم جاوز الميقات وأحرم بعده ثم رجع إلى الميقات بعد ذلك، هنا لا، صار الدم عليه الآن لأنه جاوز الميقات غير محرم. في مسألة الذي جاوز الميقات وهو غير محرم، قلنا أنه إذا جاء عند الميقات أراد يحرم بعمرة لم يحرم، وجاوز الميقات ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة، قلنا الراجح أنه بين أمرين، إما كمل وعليك دم لأنك جاوزت الميقات من غير إحرام، أو أنك ترجع إلى الميقات. فلو أنه لم يحرم، لا لب ولا لبس إحرام ولا لم يحرم، لم يعقد النية ورجع إلى الميقات، فاتفق الجميع على أنه ليس عليه دم في ذلك. يبقى هنا هذه الصورة، لو أنه أحرم من مكة ثم ذهب إلى الميقات محرما، هنا النظر إلى أنه سافر ولا النظر إلى أنه أحرم؟ من نظر إلى أنه أحرم قال لا، ما أنت إحرامك من هنا إلا رجعك للميقات هنا يلزمك دم التمتع. من نظر إلى أن أمر التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، قال هذا ليس مترفها بإسقاط أحد السفرين، لا سافر فلا يلزمه الدم على ذلك. إذا لو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى الميقات المحرمة سقط عنه الدم على الراجح. لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فلن، إذا هنا القارن نقول أنه مترفه بإسقاط أحد السفرين، وكذلك أحد النسكين يدخل في الآخر. فعلى هذا المعنى لو القارن هذا دخل مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات مرة ثانية، إذا هنا سافر مرتين فلا دم عليه، فلا دم عليه. لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج فهو قارن. هنا الصورة، أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات بشرط أنه قبل الطواف، قبل الطواف فأحرم بالحج، يبقى أدخل الحج على العمرة الآن، فهذا قارن في هذه الصورة. لو أنه طاف بهذا طواف العمرة الآن، فرجع للصورة التي قبلها أنه إذا سافر إلى الميقات فرد فيها أنه ليس عليه دم. لا يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد، لا يشترط. ذكرنا في تفصيل مسائل قبل ذلك في الأدير أنه يجوز أن يحج عن إنسان ويعتمر عن إنسان آخر، فإذا كان برضا الاثنين يبقى هذا يعمل إما قارن وإما متمتع، في الحالتين عليه دم. دم على مين؟ على مين؟ على المستأجرين، على المستأجرين. إذا هنا اللي استأجروا عارفين ده قال له عمل لي عمرة، ده عمل لي حج، فأعتمر عن هذا وحج عن هذا وهو في أشهر الحج، يبقى يلزمه دم، الدم يوزع على الاثنين. لكن لو أنه لم يخبر واحدا ما عرفوش فأعتمر عن هذا وحج عن هذا، يبقى يلزم دم لمين؟ على الأجير المشي، على الأجير المشي. لا تشترط نية التمتع، لأن الدم يتعلق بترك الإحرام للحج من الميقات، وذلك يوجد من غير نية. المعنى يعني أنه فرضنا هو مش عارف تمتع، ولكن في أشهر الحج ذهب عند العمرة في أشهر الحج، بعد ذلك أحل ثم أهل بالحج بعد ذلك، هو ما نواش تمتع ولم يعرف التمتع، لكن الصورة صورة تمتع فإجلمه دم. إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا، صار حلالا يعني تحلل الآن بعد العمرة، وحل له الطيب واللباس والنساء وكل محرمات نساء الإحرام سواء كان ساق الهدي أم لم يسق الهدي. إذا هنا المتمتع من إذا انتهى من أعمال العمرة يصير حلالا بعد ذلك، ويحل له أن يضع الطيب ويلبس ويحل له النساء وكل محرمات الإحرام. هذا الذي ذهب كان ينوي العمرة، ينوي العمرة وساق معه الهدي، نية العمرة، نية الآن مش الحج. فلما انتهى من العمرة حتى ولو كان معه الهدي فقد تحلل، بخلاف من ذهب ينوي الحج أو إنه ذهب ينوي القران بين العمرة وبين الحج. يبقى على ذلك مش حديث الأساق الهدي أو لم يسق الهدي. طب أمال الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أنه ساق الهدي، هذا دليل للحنابلة أن الذي ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يفرغ من أعمال الحج، وإذا اللي اختاروا الحنابلة ورجحوا. احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث البخاري تقول عائشة أو في الصحيحين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلف، من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلف، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هدية، ومن أحل بحج فليتم حج. هذا دليل على عكس ما نذكره، اللي نذكره أنه إذا نوى التمتع وساق معه الهدي فله أن يحل، لكن الحديث هنا واضح أنه لا ملوش أن يحل هنا. الحديث كأن هذه رواية مختصرة من روايتين تانيين، روايتين ذكرهما البخاري ومسلم، وفيه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. فليهلل يبقى هنا كأن ده صائد من الحديث الأولين. يبقى الصورة أنه في الحديث الأول ذكر أن المعتمر ومعه هدي عليه أن هو يظل على إحرامه لغاية ما ينتهي من أعمال الحج والعمرة. لكن الرواية الثانية في الحديث توضح أن الذين كان معهم هدي وأرادوا الاعتمار أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخلوا الحج على ذلك، فقال من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. يبقى من الأول بقى من ساعة ما هم عند الميقات قال لهم اللي معاه هدي يبقى يهل بالاثنين، هم كانوا ناويين عمرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الاثنين الحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، ثم لا يحل هذا الذي معه الهدي وأحرم بالحج والعمرة معا حتى يحل منهما جميعا. هذه رواية مفسرة للرواية الأولى، ففيه ما ذكرنا أن الذي أهل بالإثنين هذا القارن الذي ليس له أن يحل من إحرامه حتى ينتهي وينحر هديه، لكن الذي نوى عمرة فقط وساق الهدي معه، وإن كان الآن هذا نادر جدا إن حد ينوي عمره وساق معه هدي هذا نادر، ولكن فرضنا صورة من الصور إنه فعل هذا الشيء، فالراجح أنه إذا نوى العمرة فقط يجوز له بعد أداء العمرة إنه يتحلل حتى ولو كان معه هدي، لأن نيته لم يكن إلا العمرة الآن ونيته أن يتحلل بعد الفراغ منها. يستحب له ألا يحرم بالحج إلى يوم الترويع، الإحرام بالحج تحرم الحج يوم الترويع، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، أنه أمر أصحابه أن يهل أن يحلوا، يبقى هنا أمر صلى الله عليه وسلم لهم فهم معه، أمر ما مش إقرار فقط، ده أمر منهم هم يتحللوا من العمرة وينقذون حلالا لغاية ما يجي يوم الحج، فأهل له بالحج وإن كان هو محرم قبل ذلك ولم يفك إحرامه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يهلوا في يوم التروية. فإذا هنا السنة الإهلال بالحج في يوم التروية. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، هذا إن كان واجد الهدي، هذا إن كان واجد الهدي، يعني حيقدر يشتري الهدي أو الهدي معه أو حيدفع الشيكات بتاعة الهدي، بعد ذلك ما فيش عليه البدل من الهدي وهو أصحاب. لكن إذا كان عادم الهدي يبقى هو فاقد الهدي، مش عارف يجيب الهدي ولا معه مال لهذا الهدي، بل حينه الآن إيه البدل وهو صيام حيصوم، يبقى يستحب له أن يقدم الإحرام بالحج، يستحب له أن يقدم الإحرام بالحج احتياطا وخروجا من الخلاف، احتياطا وخروجا من الخلاف. وإن كان الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر أحدا أن يقدم الحج على يوم الترويه، لم يثبت عنه ذلك، ولكن اخترنا ذلك احتياطا في المسألة، لأن العلماء اختلفوا في معنى الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ثلاثة أيام في الحج. أي ثلاثة أيام في الحج؟ فكثيرون من العلماء على أنه وهو متلبس بمناسك الحج، وهو متلبس بمناسك الحج. والبعض من الفقهاء على أنه في أشهر الحج، يعني هو في أشهر الحج. يبقى على ذلك من قال في أشهر الحج الوصول في قبل يوم الترويات، صوم اليوم السادس والسابع والثامن، سواء أنت أحرمت قبل الحج أو لم تحرم الحج. من هؤلاء الحنابلة وقالوا له إنه يستحب له أن يقدم الإحرام، يقدم خروجا من الخلاف في هذه المسألة. عند الشافعية وغيرهم فسروا ذلك على أنه ثلاثة أيام في الحج، يعني وهو متلبس بالمناسك، فأوجبوا عليه إذا كنت هتعمل البدل وهو صوم يبقى يلزمك أن تحرم بالحج ابتداء وتصوم الثلاث أيام وأنت متلبس بالإحرام بالحج. لذلك قلنا هنا أنه إذا كان عادما للهدي يستحب له يستحبه، والقول الآخر أنه يجب عليه ذلك، والراجح أن هذا استحباب فقط لأنه مبني على تفسير الآية. ثلاثة أيام في الحج الراجح في معناها أنه ثلاثة أيام في أشهر الحج يصوم هذه الأيام. وإن كان عادم الهدي استحب له تقديم الإحرام بالحج قبل اليوم السادس لأن فضله صوم، ووجبه ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، وسبعة إذا رجع. يبقى قلنا يستحب له تقديم الإحرام بالحج. قال الإمام مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج، يعني عشان يصوم يعني ما يجوز له الصيام إلا بعد ما يحرم بالحج. واحتجوا بقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج قال أنه صيام واجب. الحنفلة احتجوا بأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، أحرم بالعمرة يبقى هنا الذي يلزمه من الهدي لسببين، السبب الأول هو العمرة اللي كانت في أشهر الحج، والسبب الثاني الحج. فوجد السبب الأول فعلى ذلك يلزمه الصيام بهذا السبب الذي ولد. وإن كان هيشكل على قولهم أن يقال طيب الصواب بقى قول الشافعية في أنه يجوز أن ينحر قبل يوم العيد، ينحر بناء على طالما أنه هو إحرام بأحد النسكين وتقدم أحد النسكين فليجوز له أن يذبح قبل العيد، وهو اختيار الشافعية، وإن كانوا يستحبون أن لا يذبح إلا في يوم العيد. هذه المسألة في النحر قبل العيد القول اللي فيها القول الشافعية بجواز تقديم النحر قبل العيد باعتبار أنه سبب النحر العمرة زائد الحج، هذا سبب تمتع بالعمرة إلى الحج، كونه متمتعا بالعمرة إلى الحج يبقى وجد أحد السببين، يبقى على ذلك له أنه يفعل الواجب الذي عليه. لكن الجواب اللي عليه الجمهور في أنه إن كان هذا صواب القول الحقيقي إن صح في واحد من السببين موجود والهدي سببه الاثنين فلم أوجد أحدهما يبقى لابد من الهدي، لكن مع ذلك لم تلتفت الشريعة إلى ذلك، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه أن ينحر قبل يوم العيد، يبقى هنا وجد السبب وجد المقتضي لذلك ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن ينحر ولو حتى كان واحدا من أصحابه يأمر أن ينحر قبل ذلك، فدل على أن الذبح مختص بالعيد لكن غير الصيام يثبت أنه يصوم قبل ذلك. هل يجب أن يكون متلبسا بالإحرام؟ لو وجب مع كثرة من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يثبت عنه أنه أمر أحدا منهم أن يقدم الإحرام بسبب الصيام، مش كله كان معه الهدي، القليل كان معه الهدي، يبقى وجب عليهم الصيام. فلو كان انه يجب تقديم الاحرام حتى يصوموا لامره النبي صلى الله عليه وسلم او امر هؤلاء ان يقدموا الاحرام وصوموا الثلاثه الايام حتى لا يفوت ايام الحج، لما لم يامر دل على ان هذا ليس واجبا. لا يجب تقديم الاحرام لان سنه المتمتع ان يحرم بالحج يوم الترويه، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أحلوا من إحرامهم بعمرة ولا يكونوا إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن، يوم ساق البدن معه، البدن ماء الجمال يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه سمي البدن أنها أبدان ضخمة لضخامة أبدانها سمي البدن، وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الترويه فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم لكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محل لاحظ هنا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. ما قالش إن مجموعة منكم تحرم قبل كده ومجموعة بعد ذلك، ما قالش، مع إن الكثيرين ما كانش معهم هدي، اللي معه الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من أصحابه معهم الهدي، لكن الأغلبية اللي معهم ليس معهم هدي، وكلهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا، فكان الأكثرون هم المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر أحدا أن يقدم الإحرام قبل يوم التروية حتى يصوم، فدل على أن تقديم الإحرام ليس واجبا، والصيام الواجب يجوز ولو مع عدم تقديم الإحرام. أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، الذي أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه خرج من المدينة أهل كان قارنا بالحج وأدخل العمرة صلى الله عليه وسلم، والعمرة أقل، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم كان عند الميقات أو بعد الميقات بشيء يسير، فإذا كانت العمرة وهي الأقل أدخلت على الأكثر فليجب إدخال الأكثر على الأقل وهو الحج، والعلماء إجماعهم على ذلك على أنه يجوز إدخال الحج على العمرة. من أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليه الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، وأما بعد افتتاح الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا بعد ما بدأ الطواف بالبيت، يبقى على ذلك الآن هو يطوف طواف العمرة فليس له أن يدخل عليها الحج. وأما إدخال العمرة على الحج، إذا هنا إدخال الحج على العمرة إجماع على أنه جائز بس بشرط أنه ما يكونش بدأ الطواف. طب العكس، هل الأقل على الأكثر، يعني أراد الحج ولد هل يدخل عليه العمرة؟ الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، ولكن أيضا يقال أن وادي العقيق هذا قريب من الحج، إذا كأنه عند إحرامه صلى الله عليه وسلم لسه ما عملش حاجة من المنافق إلا مجرد الإحرام فأمر بذلك فليبرز نفسه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عند الميقات قال لبيك حجة جاز له أن يدخل عليه العمرة قال لبيك حجة وعمرة وصير قارنا، لكن بعد ما تحرك ووصل عند البيت ليس له أن يدخل العمرة على الحج. عند أبي حنيفة يجوز أن يدخل العمر على الحج مطلقا ويصير قاريا وعليه دم القران، وقلنا إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان الإدخال عند وادي العقيق فليكن مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ووقت وجوبه الإحرام بالحج. دم التمتع وارد بإجماع المسلمين وقت وجوبه الإحرام بالحج، ودي مسألة مختلفية إن وقت الوجوب إمتى يجب. القول بانه عند الاحرام بالحج هناك انه استيقن بقى انه الان خلاص دخل في مناسك الحج احرم بالحج، يبقى عمل العمره تحلل بين العمره والحج، الان دخل في الحج وربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا فمن تمتع بالعمره فيه الى الحج فما استيقن من الهدي، اذا هنا جعل الهدي له غايه، الغايه انه وإن كان كفطاء ولا شيء من التمتع بالعمرة إلى الحج، هل إنه ابتداء الحج يكفي وصلنا ولا لابد من الانتهاء من مناسك الحج حتى يجب عليه دم المتعة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. الراجح فيه أنه طالما عمل العمرة وتحلل ثم بدأ في الإحرام يبقى الآن هذا متلبس بالحج وارب عليه ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يشترط أنه يكمل المناسك حتى يجب عليه ذلك، يبقى وقت الوجوب الإحرام بالحج. فرق بين أن وقت وجوب دم التمتع ونقول ذبح الهدي، ذبح الهدي حاجة تانية، نقول إمتى وجب عليه؟ وجب عليه لو ما أحرمت بالحج، يبقى هنا أنا عملت العمرة وتحلل صرت حلالا في هذا الوقت اللي بين الحج العمرة وبين الحج، كان ممكن الإنسان يسافر وما رجعش مرة أخرى، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اعتمر في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ورجع صلى الله عليه وسلم ربما كسب غاية الحج، فلو أن الإنسان فعل ذلك لم يجب عليه ذلك إنه اعتمر، لكن لو مكث لغاية الحج وأحرم بالحج لا يجوز له فسخ هذا الإحرام بعد ما تلبس به. حتى الإنسان يقول تسخف مش حج ليس له ذلك ويصير محرما طالما إنه عقد الإحرام بالحج فليس له أن يتحلل منه إلا بانتهاء. يبقى طالما ليس له تحلل منه إلا بانتهاء من أفعاله يجب عليه الآن دم التمتع. يبقى قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي هذا متمتع أحرم بالحج من دون الميقات فلازم قدامه كما لو وقف أو تحلل. العلماء لهم أقوال في هذه المسألة فجاء هذا القول إنه وقت وجوب الإحرام بالحج به قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود. عن أحمد قول آخر أنه يجب عليه هذا دم وقت الوجوب الوقوف بعرفة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة. يبقى هذا لما يقف عرفة يبقى على ذلك بقت المناسب عامل المناسب بتاعته ولازمه الحج الآن. ولكن الراجح الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الجمهور أنه إذا دخل وتلبس بالحج ليس له أن يسفك هذا الحج ولا أنه يفسد الحج ويتركه. طالما تلبس به وجد الشرط الذي ذكر الله عز وجل من تمتع بالعمرة إلى الحج فابتداء نهاية هذه الغاية هذا وقت الوجوب. يبقى أول الغاية العمرة آخر الغاية وهنا الحج والانتهاء منه أول نهاية هذه الغاية اللي هو تلبس بمنازل الحج. بعض أهل العلم ذهبوا لأن هذا الدم يجب إذا رمى جمرة العقبة. الإمام مالك يقول ما لم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع. الجمهور كما ذكرنا ذكروا إنه كلمة إلى من تمتع بالعمرة إلى الحج هذه الغاية فيكتفى بأول هذه الغاية زي ما يقولوا في قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. يبقى الصيام له أمد المدة بتاعته هي الليل. الليل له أول وله آخر. تتم الصيام غايتين ولا الآخر الليل لأول الليل كذلك هنا ثم وهنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الحج له أول من تلبس بالمناسك بالإحرام وله آخر بالتحلل. يبقى على ذلك هنا إلى الحج إلى ابتداء الحج هذا الأحوط فيها. لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر ده ذكرناه قبل ذلك. لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر وقلنا إن عند الشافعية يجوز له ذلك من الإنسان المتمتع باعتبار أنه عامل العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج هذا يجوز له بوجود أحد السببين أنه ينحر الهدي. قلنا لا يجوز لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه دفع الأضحية الأضحية اتفاقا ما يجوز تذبح قبل يوم النحر فكذلك الهدي هو قياس عليه. فلا يجوز ذبح هدي التمتع قبل العيد كقبل تحلل العمرة ولأنه لم يثبت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل يوم النحر ولا أمروا بذلك ولا أمروا بذلك. إذا هنا النحر قبل يوم العيد هذا راجح فيه أنه لا يجوز لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه بفعل ذلك. وإن جاز أن يكون البدل قبله أن يصوم ثلاثة أيام قبله اللي هو الغير الواجب الهدي لكن الهدي نفسه لا يذبح إلا بالعيد أو يوم النحر يوم الهدي يوم العيد وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالذبح والنحر فيه ولم يأمر أحدا أن يذبح قبله. دم التمتع شاة صفتها صفة الأضحية وحيث في آخر الكتاب الكلام عن أحكام الأضحية. يقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة يعني يدول أنه الذي عليه أن التمتع دم القران أنه ينحر شاة أو يشارك ستة أخرين المجموعة سبعة في نحر بقرة أو في نحر بدنة جمل أو ناقة. إذا وجد المتمتع الهدي في موضعه لم يجد له العدول إلى الصوم لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذا وجد المتمتع الهدي ما يجوز الإنسان المتمتع أن يحوش الفلوس ويجد هدايا ونراجع وبعدين حصوم لا يجوز له ذلك طالما أنه معه المال يشتري الهدي يلزمه أن يشتري الهدي وليس له أن ينتقل إلى البدل إلا إن فقد الهدي أو وجد وليس معه المال الذي يدفعه في ذلك. يبقى إن علم الهدي في موضعه لازم صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة في الرجعة. حتى ولو كان هذا الإنسان له مال غائب في البلد، يمكن الحاج له فلوس في البلد، ولكن هو هناك الفلوس ما فيش معه مال، يبقى على ذلك تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. من وجد الهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل فهو كالمعدوم، ممكن يجد الهدي هو متوقع أن الهدي ده ثمنه 400 ريال ومعه 400 ريال، وجد البعض 1000 ريال معهوش هذا ثمن يدفع، يبقى الآن حكم حكم الفاقد، فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لو وجد الثمن وعلم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم جاز له الانتقال إلى الصوم. هنا وجد الثمن وعلم الهدي في الحال، قالوا لا حيجي بكرة هدي، حيجي بعده هدي، هو منتظر ممكن يأتي هدي ولكن ما جاش الهدي وخشي ألا يأتي، معه صوم صوم ثلاثة أيام الذي تلزمك. إذا علم أنه يجده قبل فراغ الصوم جاز له الانتقال إلى الصوم ويجيش على الصوم. ثم الصوم الواجب يقسم ثلاثة مرتبة، صوم الواجب عشرة أيام، تلك عشرة كاملة، يبقى ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، صيام إذا فرقها، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، ذكر ثلاثة وذكر سبعة والمجموع عشرة، وكل إنسان يعرف المجموع ثلاثة وسبعة عشرة، ليه مذكورة هنا؟ يبقى هنا كأن الإنسان ممكن أنه يختال نفسه، يضحك على نفسه، وربنا قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى يا إما ثلاثة في الحج يا إما سبعة لما نرجع، أو يقول الثلاثة دخلة في السبعة يبقى المجموع كذا، يبقى ثلاثة وأربعة مثلا، هنا قد تلسى عشرة عشان ما تخونش نفسك وتخدعش نفسك، المطلوب عشرة، تقسم ثلاثة في الحج وسبعة لما ترجع إلى بلدك، أو لما ترجع في الحج ما أنش بلدك، ولكن لنا سبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم. يبقى الثلاثة يصومها في الحج، هيصومها في الحج، قلنا إنه في أشهر الحج، في أشهر الحج هيصوم ذلك، هو عامل العمرة بعد ذلك له أن يصوم الثلاثة أيام، فالأفضل أن يقدم الإحرام بالحج ليصوم هذه الثلاثة ومحرم خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، الأفضل إنه يبدأ بالإحرام بالحج في يوم الخامس مثلا، ويبتدي الخامس والسادس والسابع يصوم، أو السادس والسابع والثامن يصوم وهو متلبس بناسك الحج. لكن الصوم من غير ما يتلبس بها الرابح انه يجوز، ولا يجوز صوم شيء منها يوم النحر، يوم العيد يوم النحر ايام التشريق يجوز، في حديث عائشه رضي الله عنها وايضا حديث ابن عمر في الصحيحين في صحيح البخاري، لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الله، حديث رواه البخاري عن عائشه وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص، والذي يرخص لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم والاصحابه وأصحابه، وهو الذي يرخص يقول كذا ويقول كذا، يبقى هم سمعوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يرد الهدى. أيام التشريق هي الثلاثة بعد النحر، هي أيام التشريق يوم العيد ويوم النحر، ثلاثة بعده اسمها أيام التشريق ولها أسماء. الحجاج يقيمون فيها بمنى، واليوم الأول يقال له يوم القر، كأنه أيام التشريق أيام يشرقون فيها لحوم الهدايا، لحم الهدي يبقى هم بيذبح وبعدين ينشروا اللحوم في الشمس عشان تخرج عليها الشمس تمنعها من التعف، يملحها ويحطها في الشمس علشان لا تتعف. يبقى أيام منى أيام التشريق الحجاج يقيمون فيها، اليوم الأول من أيام التشريق اسمه يوم القر، يوم القر لأن الجميع يقرون بها، مفيش حد بيخرج منها ليس له أن ينزل في اليوم الأول من أيام التشريق. يوم العيد اسمه يوم الأضحى، يوم العيد هذا أول الأيام يوم الحج الأكبر، اللي يليه ثلاث أيام التشريق بعد يوم النحر، ثلاث أيام التشريق. أيام التشريق الأول منهم اللي هيبقى ثاني أيام العيد يعني هنسميه يوم القر عشان الحجاج يقرون بها. اليوم التالي من أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد يسمونه بيوم النفر الأول، النفر الأول يجوز لما تعدل في يومين فلا إثم عليه، لما تعدل في يومين من أيام التشريق يعني، لأنه يجوز النفر فيه ما تعدل. اليوم الثالث اللي هو رابع أيام العيد يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني سميت أيام التشريق أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا وأن ينشرونها ويقددونها، وأيام التشريق هي الأيام المعدودات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويستحب صوم جميع الثلاثة قبل يوم عرفة، يستحب ذلك أن تحس يوم عرفة يتفرغ للدعاء، ممكن يصومها من ضمنها يوم عرفة بس هيبقى تعبان مع الصيام ومع الحر ومع اليوم شغل المنافق والذهاب والإياب، ممكن ما يتفرغش للدعاء، فيستحب أنه قبل يوم عرفة يكون خلص صيام الثلاثة الأيام. تفوت بخروج أيام التشريق، هذه الأيام أيام التشريق رخص في صومها لأنه ما زال بقي عليه شيء من أعمال الحج، يبقى الحاج إذا لم يقدر على صيامها قبل أيام التشريق يبقى يدوس له ويرخص له. على ذلك إذا انتهت أيام التشريق انتهى هذا الصوم، لأنه الآن يقضي هذه الأيام الثلاثة التي فاتت، فليس له أن يضيعها حتى تنتهي أيام التشريق. فإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه على الراجح، ولا دم عليه، يبقى خلصت أيام الحج الآن هو بعد أن تشق عليه صيام ثلاثة أيام يلزمه أن يقضيها، سواء صام هناك أو صامها لما يرجع بعد ذلك. طيب هل عليه دم بسبب ذلك؟ الراجح هو كان عليه دم من الأصل وهذا بدل من هذا الدم، فليس عليه دم مرة ثانية، وكان إمام أبو حنيفة يقول عليه دمان، يعني رجع الدم الأصلي عليه وعليه دم آخر ترك هذا الواجب الذي كان عليه. الراجح أنه يا إما أن يجد هديا فيذبح ويهدي لأهل الحرم، أو أنه غير واجب فيلزمه هذا الصيام على الصورة التي ذكرها الله عز وجل، فإذا فاته ثلاثة الأيام من الحج قضاها بعد ذلك ويلزمه شيء آخر. وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم مضمون الآية إذا رجعتم يعني من الحج، رجعتم من الحج يوم مجرد ما خلص منافق الحج الآن هو في رجوع راجع إلى بلده، إذا رجع عن الحج حتى ولو هو في الطريق وأراد أن يصوم جاز له ذلك، سواء هو في الطريق أو بعد ما يرجع إلى أهله. رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لي شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا هنا هذا الأفضل إذا رجع إلى أهله، من الحديث بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه إذا رجع إلى أهله، وإن كانت الآية لم تذكر رجع إلى أهلي أو لا، فمجرد الرجوع من الحج يجوز له أنه يصوم هذه السبعة. الأفضل إذا رجع إلى أهلي لنص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصوم شيء من السبع في أيام التشريق، يعني لو أن الإنسان يستسهل صوم الثلاثة قبل كده وجاب أيام التشريق يصومها أقول لا يجوز ذلك وليس هذه معتبرة، وأيام التشريق لم يرخص فيها إلا صوم ثلاثة أيام فقط هؤلاء الثلاثة وليس الباقي، لأنه لا يسمى راجعا ولأنه يعد في الحج حتى وإن تحلل. وأما من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه، وأما من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه. هنا الذي عليه طواف الإفاضة ما زال الآن في الحج، يبقى هنا لما ينتهي طواف الإفاضة خلص ما في الطواف، خلص من الصوم سبعة الأيام بعد ذلك هنا رجع من الحج. أما هذا الذي عليه طواف الإفاضة ما زال عليه ركن من أركان الحج فليس له أن يصوم سبعة الأيام. وإن لم يصوم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة، أما يرجع بقى إلى أهله الآن فاتت الثلاثة أيام وصومهاش هنالك بعذر أو بغير عذر، لما يرجع إلى أهله يلزمه العشرة. هل لما يرجع هنقول له صوم العشرة ثلاثة وسبعة؟ يقول لا، ثلاثة كان ثلاثة وانت في الحج وسبعة لما ترجع، الآن انت رجعت بالعشرة الآن له أن يصومها متواصلة العشرة، أو أنه صام ثلاثة وحدها وبعد كده سبعة وحدها جاز، لكنه لا يجب التفريق بين الثلاثة، لا يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة، لأن التفريق وجب بحكم الوقت وقد فات فسقط كالتفريق بين الصلوات، كالتفريق بين الصلوات بقي من أول صلاة الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، فلو أنه فاتت كهذه الصلاة وأنت نائم هتقوم من النوم هنقول لك من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. يبقى مجرد ما قمت من النوم يلزمك تصلي هذه الفتاة. ما تقولش هأدي للغد أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب، لا، ولكن تصلي إذا قمت. طيب الفرق بين الأوقات بين الظهر والعصر ساعتين وبين العصر والمغرب ساعتين ونص من الأوقات، انتهى هذا الشيء على وحده وأنت الآن تقضي هذه الصلاة. كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب التتابع فيه ولكن يستحب. قل يعني وانت هناك حتصوم ثلاث ايام، فرضنا صمت اليوم الاول في يوم واحد الحج، اليوم الثاني في يوم اربعه الحج، الثالث في يوم سبعه الحج، لا شيء لا شيء. لما رجعت هنا صمت كل يوم كل اسبوع يوما ايضا لا شيء يعني. يبقى هنا كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب التتابع فيها لكن يستحب. لأن بهذا الصوم صوم التمتع، وإن كان قارنا نوى صوم القران من الهدي الذي لزمه. وإن صام الثلاثة في الحج والسبعة بعد الرجوع لم يلزمه نية التفريط، لم يلزمه نية التفريط. فإذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي، شرع الآن في البدل، لما شرع فيه وجد الهدي، هل يلزمه يرجع ثاني يقول له عليك الهدي؟ لا، خلاص تلبس الآن بما وجب عليه، يبقى يكمل هذا الشيء، ولكن يستحب له لو أنه هذا، لكن لا يجب الرجوع إليه. يجب على القارن دم زي ما قلنا في المتمتع، كذلك القارن، وهذا المروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، ولأنه وجب إذا وجب على المتمتع، لأنه جمع بين نسكين في وقت أحدهما. فلا أن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولا. فالمتمتع عمل عمرة كاملة وعمل حجا كاملة، ولكنه تمتع بين الاثنين، يبقى هو في سفر واحد. القارن تمتع بإلمه سفر سفرا واحدا، وأيضا أنه عمل عملا واحدا وهو أعمال الحج ودخل فيها العمرة، فإذا كان متمتع عليه دم إذا القارن كذلك أو أولا. الواجب عليه شهادة الأضحية. فإذا مات المتمتع بعد تراضيه من الحج وهو واجب للهدي ولم يكن أخرجه عن الأصاب دينا عليه، هذا المتمتع معه مال ولكن مات بعد المناسك، إذا أهله يهدون عنه ما وجب عليه من ماله. وكذلك إن مات في أثناء الحج لا يسقط الدم، لأنه وجب بالإحرام وبفائدة ما ذكرنا قبل ذلك أنه إن يجب عليه الدم هينبني عليه انه اخراج هذا الدم من تركته. اذا قلنا على ما رجحناه انه يجب عليه الدم بتلبسه بحد باحرامه بحد، اذا لو احرم بالحد لبيك حد ومات بعد ذلك اذا هذا متمتع وجب عليه دم التمتع، اذا هذا دين لله عز وجل يخرجونه من ماله. على قول الامام احمد انه يجب بالوقوف بعرفه، وكذلك قول الامام مالك، يبقى لن يجب عليه الا اذا وقف بعرفه ثم مات بعد ذلك. فذكرنا أن الراجح أنه بتلبسه بالحج صار واجبا عليه الدم. فإن مات معصرة إذا الفرض بتاعه الصيام، إذا مات عليه الصيام صام عنه وليه، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يستحب للأولياء أن يصوموا عن هذا. فإن مات قبل تمكنه منه سقط لعدم التمكن كصوم رمضان، إذا هنا الذي عليه صوم من رمضان مرض في رمضان فأفطر في آخر رمضان وظل مريضا لغاية ما مات في شهر شوال، هذا تمكن من القضاء ولا لم يتمكن؟ لم يتمكن. هل يجب عليه صوم؟ ما لهش حاجة، إذا مات لا شيء عليه ولا على ورثته أن يخرج من نادي شيء، لكن يستحب لو أنهم أطعموا عن كل يوم مسكينا. هنا نفس الشيء حنقول، المستحب أن الورثة يهدون عن أو أن يصوموا عن هذا الإنسان، لكنه توفي ولم يتمكن من الصوم، لم يتمكن، مرض وهو من حد وكان معسرا لا يجد الهدي وصار اللازم في حقه أن يصوم، فاستدام معه المرض لغاية ما توفي من غير ما يصوم، فهذا لا شيء عليه، فإن صام عنه كان حسنا لكن لا يجد. لكن إن تمكن من الصوم فلم يصوم حتى مات فهو كصوم رمضان، فيصوم عنه وليه أو يطعم عنهن عن العشرة الأيام من تركته لكل يوم مدة، يعني أو يطعم مسكينا عن كل يوم. يستحب صرفه إلى فقراء الحرم ومساكين، يعني هذا الإطعام الهدي يجب صرفه إلى فقراء الحرم، لابد من ذبحه هنالك في الحرم، لكن الصيام حيصوم في أي مكان هيصوم في أي مكان. إذا صام في أي مكان فالإطعام بدل من إيه؟ من الصيام، يبقى أيضا يطعم في أي مكان. طالما الإطعام بدل من الصيام يبقى الإطعام في أي مكان، يبقى هنا يستحب صرف هذا الإطعام إلى فقراء الحرم ومساكين. فإن صرف إلى غيرهم جاز، لأن هذا الإطعام بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم، فكذا بدله كذا عادينا حجة الوداع الكلام عنها أو سياق قصة حجة الوداع اللي ذكرها جابر بن عبد الله نقولها في الحديث القديم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.